وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، وكذا القسم الثاني بالإحاضة أن جزء العبادة عبادة. ما زال كلامنا في الأمر الثامن والأخير من الأمور التي قدمت كمقدمات. هذا الأمر الأخير كان في تحرير محل النزاع وفي تقسيم أنحاء تعلق النهي بالعبادة، وذكر الأقسام الخمسة. بعد أن ذكرها الآن يتعرض إلى بيان أي الأقسام الخمسة داخلة في محل النزاع وأي منها خارج عن محل النزاع. الأقسام الخمسة المتقدمة هي أن النهي تارة يتعلق بنفس العبادة كالصلاة، وتارة أخرى يتعلق بجزء العبادة كالوضوء أو الستر مثلا، وثالثة يتعلق بالشر، عفوا الجزء الثاني القسم الثاني الجزء كالقراءة، والثالث كالوضوء والستر الشر، ثم الرابع والخامس الوصف. الوصف تارة يكون ملازما غير منفك، القسم الرابع وأخرى يكون منفكا ومفارقا. المصنف يقول: أما بالنسبة إلى القسم الأول فهو داخل في محل النزاع جزما، لا ريب في أن القسم الأول يدخل في محل النزاع، لا شك ولا ريب في ذلك، فإن النهي إذا تعلق بالعبادة بكل العبادة هذا يدخل في محل نزاعنا، بل في الحقيقة هذا القسم الأول هو القدر المتيقن من محل النزاع. يعني إذا شكينا في أي قسم من الأقسام الآتية لا يمكن الشك والريب في القسم الأول وفي الدخول في محل النزاع. فإذا تعلق النهي بالصلاة في أيام الحيض أو بالصوم في يوم العيدين هذا يدخل في محل نزاعنا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فنقول: هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا القسم الأول واضح في الكلام فيه. هكذا بالنسبة إلى القسم الثاني. القسم الثاني أيضا لا إشكال فيه، وقول في محل النزاع ويدخل في محل النزاع القسم الثاني، لكن لا بإحاض نفس العبادة، لأن النهي في القسم الثاني لم يتعلق بنفس العبادة وإنما تعلق بجزء العبادة. إن هي يتعلق بجزء العبادة. عليكم السلام ورحمة الله. بالقراءة كما في المثال، بالقراءة، القراءة جزء من العبادة، وحيث أن كل جزء للعبادة هو عبادة فيدخل حينئذ في محل الكلام. فإذا القسم الثاني لا يدخل في محل الكلام بالإحاض نفس العبادة، لأن المفروض في القسم الثاني أن هي لم يتعلق بنفس العبادة، وإنما يدخل القسم الثاني في محل النزاع باعتبار الجزء، باعتبار أن القراءة جزء العبادة عبادة، فيتعلق حينئذ أن هي بالعبادة بالجزء فتدخل في محل كلامنا. فنقول: هل أن هي عن العبادة، هاي المرة العبادة شنو؟ مو صلاة أو صوم، وإنما القراءة، القراءة عبادة فتدخل في محل نزاعنا من ناحية الجزء، باعتبار أن الكل هو عين الأجزاء. هو شنو الكل؟ الكل ليس شيئا آخر غير نفس الأجزاء، هو مجموع الأجزاء. فإذا كان الكل عبادة، الأجزاء أيضا بالقاهر لا بد أن تكون عبادة، حتما الأجزاء تكون عبادة، وإلا إذا كان أحد الأجزاء ليس عبادة لما كان المجموع عبادة، لأن النتيجة كما يقولون تتبع أخذ المقدمات. إذا كان بعض أجزاء الصلاة ليس عبادة لا تكون الصلاة بمجموعها عبادة. الأمر العبادي المتعلق بالصلاة، الأمر العبادي المتعلق بالصلاة هذا ينحل إلى أوامر ضمنية أيضا عبادية، أوامر ضمنية عبادية يتعلق كل أمر بجزء من الأجزاء. العبادية المتعلقة بالمركب تنحل ويأخذ كل جزء حصة من عبادية المركب، فيكون جزء العبادة عبادة. ولذلك إذا قرأ المصلي لا بقصد الامتثال، لا بقصد القربة، لم يتحقق الامتثال بهذه القراءة، تقع القراءة باطلة. بل إذا قرأ كلمة أو حرفا من حروف القراءة لا بقصد الامتثال ولا بقصد القربة، تقع القراءة باطلة، يقع هذا الحرف أو هاي الكلمة على الأقل باطلة. فإذا اللي نخلص إلى أن جزء العبادة عبادة، فإذا تعلق إنه بجزء العبادة هذا راح يدخل في محل كلامنا، لأن إحنا لا نفرق بين عبادة وعبادة. إحنا نبحث عن أن تعلق النهي بالعبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، سواء كانت العبادة كلا مركبا كالصلاة أو كانت جزءا من أجزاء العبادة كالقراءة. فإذا القسم الثاني يدخل في محل كلامنا، لكن بالإحاظ الجزء لا بالإحاظ المركب، لأننا نفترض في القسم الثاني أن النهي لم يتعلق بنفس العبادة وإنما تعلق بجزء العبادة. وحينئذ نقول إذا قلنا إذا وصلنا في إذا التزمنا في أصل مسألتنا بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، حينئذ يقع هذا الجزء فاسدا باطلا. إذا تعلق النهي بالجزء وكان الجزء عبادة كما بينا الآن، فيدخل في محل كلامنا. فإذا توصلنا في أصل مسألتنا إلى أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، حينئذ يقع هذا الجزء فاسدا باطلا. وإذا وقع فاسدا حينئذ نتساءل، هل أن ذلك ينجر على نفس الصلاة المركبة؟ هل ينجر فساد الجزء إلى فساد المركب وبالتالي تبطل الصلاة برمتها أو لا؟ مقتضى القاعدة أن البطلان يقتصر على نفس الجزء. القاعدة في أمثال المقام نقول هذا الجزء باطل، أما الصلاة لا مبرر ولا موجب للالتزام ببطلان الصلاة. ليش؟ لأننا نفترض أن هي لم يتعلق بنفس الصلاة وإنما تعلق بالجزء، وأن هي يقتضي الفساد، فساد أي شيء، فساد المنهي عنه، فساد الجزء. وأما الصلاة برمتها فلا مبرر لأن نقول ببطلان الصلاة. نعم، إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء الباطل ولم يأتي ببديل له، إذا اقتصر عليه، اقتصر على سورة العزيمة والمكلف بالصلاة، الشارع قال لا تقرأ العزيمة في الصلاة، هو قرأ العزيمة فجاء بالعبادة المنهي عنها، هذا هي يقتضي الفساد، فساد القراءة. وحينئذ المكلف إذا اقتصر على العزيمة فقط نقول ببطلان الصلاة، لكن لا لأجل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لأن ما عندنا نهي تعلق بنفس الصلاة بالمركب، وإنما من باب أن الكل ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. انتفى جزء الصلاة، انتفى القراءة، هذا ما قرأ وإنما قرأ قراءة محرمة فاسدة، وكأنما لم يقرأ أساسا. هاي القراءة المحرمة الفاسدة بمنزلة العدم، فكأنما لم يقرأ أساسا. كيف أن المكلف إذا ما قرأ تقع صلاة باطلة؟ هذا الذي قرأ قراءة محرمة فاسدة أيضا تقع صلاة باطلة. فإذا اقتصر على الجزء المحرم الفاسد بواسطة النهي، حينئذ تقع صلاة باطلة، لكن من باب أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. نعم، إذا تدارك حاله وتدارك أمره وجاء بجزء آخر، جاء بقراءة أخرى بسورة أخرى، حينئذ لا مانع من أن نحكم بصحة صلاته. إذا قرأ العزيمة وبطلت العزيمة باعتبار النهي، ثم جاء بعد ذلك بسورة التوحيد، قرأ التوحيد، حينئذ ماكو مانع من صحة الصلاة لولا عروض مانع آخر. احنا ما نتحدث عن موانع أخرى، لولا عروض مانع آخر. شنو المانع الآخر؟ مثلا فوات الموالاة، فوات الموالاة مثلا، هو قرأ الحمد ثم بعد ذلك صار بناء يقرأ آية سورة السجدة، قرأ سورة السجدة المنهي عنها الباطلة الفاسدة بمقتضى النهي، ثم أراد أن يتدارك فقرأ سورة التوحيد بعد منه بعد السجدة، فصار عنده صار عنده حمد وشنو بعد السجدة وتوحيد. هذا قد يقال بفوات الموالات، فاتت الموالات بين السورة وبين الفاتحة، وإذا فاتت الموالات حينئذ تقع صلاة باطلة، أو لا نلتزم بأن القرآن في الصلاة مبطل للصلاة خلافا للمعروف كما ذكروا. القرآن بين سورتين في ركعة واحدة هذا يبطل الصلاة، هو هذا اللي سواه المكلف، جمع بين سورتين في ركعة واحدة، هذا إذا قلنا ببطلانه، أو قلنا بأن الزيادة مطلقا موجبة للبطلان، هذا زاد في صلاة، زاد هاي السورة المحرمة هاي زيادة في صلاته. ومثلا عندنا أدلة تقول مثلا كل من زاد في صلاته فصلاته باطلة. على أي حال الصلاة صحيحة إذا تدارك حالة ولم يقتصر على الجزء الفاسد، إلا إذا 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 مثلا ثبت محذور آخر مثل فوات الموالات أو القرآن أو غير ذلك. لكن مقتضى القاعدة أن نحكم بصحة الصلاة فيما إذا تدارك وجاء بجزء آخر. طبعا هذا يختلف باختلاف الموارد، هذا كل اللي ذكرناه بالصلاة، فوات الموالات والقرآن بين السورتين والزيادة العمدية في الصلاة، هذا كله يختص بالصلاة. هناك مركبات لا تختل عبادية، لا تختل بهذه الأمور المذكورة، هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث، القسم الثالث ما لو تعلق النهي بالشرط، هذا القسم الثالث على نحوين، لأن الشرط تارة يكون أمرا توصليا، الشرط مرة يكون أمر توصلي ويتعلق بالنهي، كما في تطهير الثوب أو تطهير البدن بماء مغصوب ويريد يصلي على ثوبه أو على بدنه نجاسة، أراد أن يطهر ثوبه أو يطهر بدنه بماء مغصوب، هذا منهي عنه، تعلق النهي بالشرط، والشرط هاي المرة أمر توصلي وليس عبادية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون النحو الثاني أن يكون الشرط أمرا عباديا كما في الوضوء مثل ما مثلنا سابقا. إذا تعلق النهي بشرط عبادي كما لو كان الوضوء ضرريا، هو مريض ومو من الصالح أن يغتسل مثلا أو يتوضأ بالماء الماء بارد، كان الوضوء بالنسبة إلى ضرري فالشارع ينأها عن الوضوء الضرري، يقول له روح تيمم، هو خالف وجاء بالوضوء الضرري، جاء بالشرط العبادي المنهي عنه، هذان نحوان. أما بالنسبة إلى النحو الأول فالنهي عن الشرط التوصلي غير العبادي هذا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. ليش؟ خلينا نصور أخواني، عندنا شرط توصلي مو عبادي، هو منهي عن أن يطهر ثوبه بالماء المغصوب، ومع ذلك طهر ثوبه بالماء المغصوب، هل يفسد الشرط أو لا يفسد؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا تطهير الثوب هذا أمر توصلي، تطهير الثوب أمر توصلي يحصل الغرض منه كما ذكرنا في مقدمة الواجب، ولو في ضمن الفرد المحرم، هو مجرد يريد يتوصل إلى تطهير بدنه، وتطهير بدنه يحصل على كل حال سواء غسل البدن بماء طاهر أو بماء متنجس، الغرض منه يتحقق على كل حال، فلا يقتضي فساد الشرط ولا فساد المشروط بطبيعة الحال، المشروط أيضا الصلاة تقع صحيحة. ليش؟ لأن أما بالنسبة إلى الشرط فلأن الشرط أمر توصلي ويكتفى في باب التوصليات بتحقق الغرض ولو في ضمن الفرد المحرم. مثال البارز اللي دائما كنا نمثل به، ما لو ركب دابة مغصوبة للوصول إلى الديار المقدسة يتحقق الغرض ويتمكن من الإتيان بالمناسك سواء كان بدابة مغصوبة أو دابة محرمة، ومجرد النهي عن المقدمة عن الركوب في الدابة المغصوبة، هذا لا يمنع من تحقق الغرض إذا خالف المكلف. نفس الكلام نقوله في تطهير الثوب، هو منهي عن تطهير الثوب بالماء المتنجس لكن خالف وطهر ثوبه بالماء المتنجس، يحصل تطهير الثوب ويحصل الشرط. هذا بالنسبة إلى أصل الشرط. وأما بالنسبة إلى المشروط، الصلاة لا موجب للحكم بفساد الصلاة في محل كلامنا، فيما لو تعلق النهي بالشرط التوصلي غير العبادي لا مبرر لأن نلتزم بفساد العبادة بفساد الصلاة. أما الشرط وقد تحقق، وأما النهي فلم يتعلق بنفس العبادة. احنا نفترض أن النهي تعلق بالشرط لا بالمشروط لا بالعبادة لا بالصلاة، ومن الواضح أن النهي المتعلق بالشرط لا يسري إلى المشروط. ليش؟ لأن الشرط كما ذكرنا الشرط خارج حقيقة عن المشروط، الشرط خارج عن حقيقة المشروط وليس جزءا منه، وإلا ما كان شرطا ولا كان جزءا. الشرط تطهير الثوب تطهير البدن هذا خارج عن حقيقة الصلاة. احنا اذا اريد نعدد اجزاء حقيقة الصلاة ما نحسب واحد من ضمنها تطهير الثوب او البدن، تطهير الثوب او البدن خارج عن حقيقة الصلاة. فاذا تعلق النهي بالشرط بتطهير الثوب هذا النهي لا يسري الى نفس الصلاة. الشرط والمشروط امران متباينان، اذا تعلق النهي بالمباين لا يسري الى المباين الاخر فتقع الصلاة صحيحة. من ناحية النهي لم يتعلق بالصلاة، من ناحية الشرط تحقق فنحكم بصحة الصلاة. هذا فيما إذا كان الشرط أمرا توصليا وليس أمرا عباديا. وأما إذا كان عبادة كالوضوء بالماء المغصوب أو الوضوء الضرري، فنقول ما قلناه في الجزء في القسم الثاني، النهي إذا تعلق بعبادة سواء كانت عبادة مركبة أو كانت جزءا أو كانت شرطا كما في محل كلامنا، الوضوء عبادة في نفسه وهو شرط لغيره، إذا تعلق النهي بالوضوء العبادي ولو كان شرطا لغيره لكن هو في نفسه عبادة، تعلق النهي بالعبادة يقتضي الفساد. فإذا فسد الوضوء باعتبار كونه منهي عنه يفسد المشروط تفسد الصلاة، لكن لا لأجل السراية، لا لأجل سراية النهي من الشرط إلى المشروط، لما ذكرناه من أن الشرط والمشروط أمران متباينان، النهي المتعلق بالشرط لا يسري إلى المشروط، وإنما من باب أن المشروط عدم عند عدم شرطه، المشروط ما يتحقق إذا لم يتحقق الشرط. الصلاة المطلوبة المأمور بها شرعان لا تتحقق إذا لم تكن عن وضوء، هذا الوضوء باطل فالصلاة لا تكون عن وضوء. فالقسم الثاني البطلان فيه من ناحية أن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، والقسم الثالث في نحو من أنحائه البطلان فيه يكون من باب أن انتفاء الشرط يعني انتفاء المشروط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، هذا في الشرط العبادي. خلي نقرأ هاي الأقسام الثلاثة ثم نجي إلى القسم الرابع. قال لا ريب في دخول القسم الأول، لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، وهذا قلنا أمر واضح هو القدر المتيقن من النزاع من محل النزاع. وكذا القسم الثاني بالإحاض أن جزء العبادة عبادة، الجزء الثاني شنو كان؟ تعلق النهي بالجزء وجزء العبادة عبادة، فإذا ينطبق عليه أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فالنهي عن الجزء يكون نهيا عن العبادة فيدخل في محل كلامنا. هذا القسم الثاني، وكذا القسم الثاني بالإحاض أن جزء العبادة عبادة، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة، لا يوجب بطلان العبادة إلا مع الاقتصار عليه، إلا مع الاقتصار على هذا الجزء الباطل، الجزء المنهي عنه، إذا اقتصر على القراءة في القراءة العزيمة، لا مع الإتيان بغيره، هاي لا مع يعني في قبال الاقتصار، مرة يقتصر على الجزء الباطل فنقول صلاتك باطلة، مرة ما يقتصر وإنما يأتي بغيره، لا مع الإتيان بغيره، بغير الجزء المنهي عنه، مما لا نهي عنه، مو يروح نوبهم بعد أن قرأ السجدة يقرأ العلق مثلا، نفس الكلام يقول لابد أن يقرأ جزء آخر لم يتعلق النهي به، مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر. هذا لا موجب أولا، قال لا يوجب البطلان واستثنى، قال إلا مع الاقتصار، ثم قال لا مع الإتيان، هاي مع الإتيان يعني شنو؟ يعني تقع الصلاة صحيحة، مع الإتيان بغيره تقع الصلاة صحيحة لولا لزوم محذور آخر، مو فقط يحاول يتجنب مسألة الجزء الفاسد ويأتي بجزء آخر، لا يحاول يتجنب كل محذور يمكن أن يلزم، فوات الموالاة، القرآن مثلا، بعد شنو قلنا، وزيادة في الصلاة. وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة. القسم الثالث شنو؟ أن يتعلق النهي بالشرط، وقلنا الشرط على قسمين، شرط عبادي وشرط توصلي. هو الآن نتحدث عن التوصلي، إذا كان توصليا فيقول إن هي إذا تعلق بالشرط هذا إن هي ما راح يسري إلى المشروط ويقتضي فساد العبادة المشروطة، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة، أي عبادة المشروطة، المشروطة يعني الصلاة مثلا. عود ليش يوجب بطلان العبادة المشروطة؟ لا يوجب، لأن النهي تعلق بالشرط لم يتعلق بالمشروط، كما أن نحن الآن نفترض أن الشرط هو أمر توصلي، النهي عنه ما يقتضي فساده، حتى إذا جاء بالفرد المحرم الغرض يترتب، الغرض اللي يترتب على الشرط يترتب ولو على الفرد المحرم، إلا فيما كان عبادة، هذا القسم الثاني، إلا فيما كان عبادة، إلا فيما كان الشرط عبادة، كالوضوء، الوضوء الضرري هذا شرط عبادي منهي عنه، هذا إذا فسد حينئذ تفسد العبادة، إلا فيما كان عبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده. هاي كي بمنزلة حتى، يعني كأنما يريد يفرع على كونه عبادة، إذا كان الشرط عبادة شنو اللي يترتب؟ اللي يترتب على ذلك أن حرمة الشرط والنهي عن الشرط وفساده يستلزم فساد المشروط، كي تكون حرمته حرمة الشرط العبادي موجبة لفساد الشرط العبادي باعتبار عبادة، فإذا كان حراما منهيا عنه يقع فاسدا. المستلزمي هاي صفة للفساد، لفساده فساد الشرط العبادي يستلزم لفساد المشروط به، لفساد العبادة المشروطة بالوضوء مثلا، فساد الصلاة. إذن عندنا نهي متعلق بالوضوء الضرري، حرمة للوضوء الضرري هاي تقتضي فساده لأن عبادة، وفساده فساد الشرط يستلزم فساد المشروط، لا لأجل السراية، سراية النهي من الشرط إلى المشروط، وإنما لأجل أن المشروط عدم عند عدم شرطه، كما كنا نقول نظير ذلك بالجزء، وأن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا مطلقا، هاي قاعد يجمل القسمين يعني النحوين سواء كان عبادة أو لا، وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط مطلقا سواء كان عبادة أو لا موجبا لفساد العبادة المشروطة به. ليش لا يكاد؟ لمنع السراية، لأن النهي المتعلق بالشرط لا يسري إلى المشروط، النهي يقف على نفس الشرط، نعم قد يبطل المشروط من ناحية أخرى، من ناحية فساد الشرط إذا كان عبادة، وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط مطلقا عبادة كان أو غيره موجبا لفساد العبادة المشروطة به، لو لم يكن موجبا لفساده. إذا لم يكن منو يكون النهي موجبا لفساده، فساد منو؟ فساد الشرط. إذا لم يكن وين هذا يكون؟ كما إذا كانت عبادة، كما إذا كان قاعد يتحدث عن الشرط، كما إذا كان الشرط عبادة، هاي كما إذا كان الشرط هذا يرتبط بالمنفي كما يقولون. هو قال لو لم يكن موجبا لفساده، يكون موجبا لفساده هذا المنهي، هذا عفوا المنفي، يكون موجبا لفساده، يكون النهي موجبا للفساد، هذا فيما إذا كان عبادة لو توصلي، فيما إذا كان عبادة هو يقول كما إذا كانت عبادة، كانت منه كانت اسم كانت الشرط، وإنما أنت باعتبار الخبر، باعتبار أن الخبر مؤنث فجاب الضمير الذي يعود على الاسم مؤنثا. وأما القسم الرابع، القسم الرابع هو ما لو تعلق النهي بالوصف الملازم، بالوصف لكن وصف ملازم. احنا مثلنا لسابقا بالنهي عن الجهر بالقراءة الصلاتية، هذا وصف ملازم، الجهر بالقراءة الصلاتية هذا لا يعقل أن يتحقق إلا في ضمن القراءة في الصلاة، هو لازم للموصوف لا ينفك عن الموصوف. هذا هل يدخل في محل النزاع أو لا يدخل في محل النزاع؟ هذا المصنف يقول يدخل في محل النزاع، هذا القسم الرابع، شوية تأملوا أخواني وياي، هذا يدخل في محل النزاع. ليش يقول؟ لأن النهي عن الوصف الملازم هو في الحقيقة يرجع إلى النهي عن الموصوف، النهي عن الموصوف. شنو الموصوف؟ الموصوف في محل كلامنا مثلا الصلاة أو القراءة. النهي عن الوصف الملازم اللي احنا قاعد نتحدث عنه بالقسم الرابع هذا يساوق النهي عن الموصوف، وبالتالي اذا كان الموصوف هو نفس الصلاة هذا راح يدخل، يرجع يدخل بالقسم الاول. واذا كان الوصف ملازما الوصف ما ينفك عن الموصوف، وادعينا أن النهي عن الوصف اللازم هو نهي عن الموصوف، هذا بالتالي راح يدخل بالقسم الأول، وقلنا أن القسم الأول هو القدر متيقن مما نحن فيه. أو مثلا إذا قلت الموصوف لا مو الصلاة، الموصوف هو القراءة الصلاتية، القراءة الصلاتية جزء، فراح يدخل بالتالي بالقسم الثاني. فإذن هذا القسم الرابع اللي نتحدث به عن النهي المتعلق بالوصف الملازم، هذا إما أن يكون مآل ومرجع إلى القسم الأول أو إلى القسم الثاني، وعلى التقدير أنه هو يدخل في محل النزاع، لأن احنا قلنا القسم الأول والثاني يدخلان في محل النزاع. لكن تبقى هاي المسألة، مسألة كيف ادعينا أن النهي عن الوصف الملازم هو في الحقيقة نهي عن الموصوف، هذا شلون نبينه؟ بيان ذلك هو أننا في المثال، خلينا نتحدث بالمثال، إذا قلنا أن النهي تعلق بالجاهر في القراءة الصلاتية، مو هذا قلنا الوصف مو مطلق الجاهر، ما نسينا كلامنا السابق، الشارع المقدس لم يحرم مطلق الجاهر وإنما حرم الجاهر في القراءة في صلاة الظهرين مثلا، هذا الذي يقع منهيا عنه. هذا شنو معناه أخواني؟ معناه أن الجهر في القراءة في الظهرين مضغوض منهي عنه، واضح هذا؟ هذا يعني أن حصة خاصة من القراءة مضغوضة ومنهي عنها، يا حصة القراءة الجهرية. وحينئذ عاد النهي عن الوصف نهيا عن الموصوف، لأن من غير المعقول أن يكون الجهر في القراءة مبغوضا ولا تكون القراءة الجهرية مبغوضة. هو الجهر بالقراءة هذا الوصف لازم، فإذا كان مبغوضا وكان منهيا عنه ومحرما هذا يعني أن القراءة الجهرية تقع مبغوضة، وحينئذ تقع فاسدة، راح تدخل بالقسم الثاني. لذلك قلنا إحنا أن النهي المتعلق بالوصف الملازم يرجع في حقيقته وفي روحه إلى النهي المتعلق بالموصوف نفسه. إحنا شنو وصفنا الآن؟ وصفنا هو الجهر بالقراءة في صلاة الظهرين مثلا، هذا الجهر مبغوض ومنهي عنه. هذا شنو معناه؟ معناه أن حصة خاصة قسم من القراءة، فالقراءة معينة هاي تكون مبغوضة. أي قراءة؟ القراءة الجهرية. فبالحقيقة رجع النهي والمبغوضية المتعلقة بالوصف إلى نفس الموصوف، نفس القراءة اللي هي توصف بكونها جهرية هي تبين كونها مبغوضة، وحينئذ ترجع وتدخل في القسم الثاني. أما إذا قلنا لا، قلنا الموصوف هو الصلاة، الصلاة المجهور بها، كما مثلا نصت الآية الكريمة ولا تجهر بصلاتك، فإذا الجهر موصوفة منه الصلاة. الصلاة مثلا نفس الكلام نقول أن الجهر بالصلاة إذا كان مبغوضا معنى ذلك أن الصلاة الجهرية مبغوضة، وبالتالي يرجع يدخل بالقسم الأول. فعلى التقدير سواء كان داخلا بالقسم الثاني أو بالقسم الأول هو يدخل في محل النزاع. بعبارة أخرى احنا قاعد نتحدث عن وصف ملازم لا يعقل أن ينفك عن الموصوف، وحينئذ من غير المعقول أن يكون الجهر بالصلاة منهي عنه، الجهر بالقراءة منهي عنه، ونفس القراءة مأمور بها. ما يمكن نفس القراءة الجهرية تكون مأمورا بها، هذا ما يمكن. فلا بد أن يسقط الأمر بالقراءة الجهرية، لأن الجهر بالقراءة منهي عنه، فيسقط الأمر بالقراءة الجهرية، والأمر بالقراءة لا يشمل القراءة الجهرية، وحينئذ إذا لم تكن متعلقة للأمر تقع باطلة كما بينا في بعض الأبحاث السابقة. إذا لم يكن هناك أمر بشيء لابد أن يقع هذا الشيء فاسدا باطلا. هذا القسم الرابع. قال وأما القسم الرابع فالنهي عن وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم يساوق أو مساوق، هذا النهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه. بينا ليش مساوق، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها عن القراءة الجهرية. هو عبارة أخرى عنه، إذا نهى الشارع عن الوصف الملازم يعني النهي عن نفس الموصوف لحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها. هذا مستحيل، ما يمكن القراءة المجهور بها مأمور بها مع أن الجهر منهي عنه، مع كون الجهر بها بالقراءة منهيا عنه فعلا تعلق به النهي فعلا كما لا يخفى. هذا القسم الرابع. وأما القسم الخامس والأخير وهو ما لو تعلق النهي بالوصف غير الملازم للعبادة، هذا القسم الخامس والأخير. هذا القسم الخامس أن يتعلق النهي بوصف مفارق، بوصف غير ملازم، هذا على نحوين. النحو الأول هو أن يكون الوصف المفارق أن يكون غير متحد مع الموصوف، أن لا يكون متحدا وجودا مع الموصوف، وإنما يكون للوصف وجود مستقل ووجود على حدة غير وجود الموصوف. عندنا وصف مفارق ليس وصفا لازما، مفارق ووجود مستقل ومنحاز عن وجود الموصوف، كما في النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة والعياذ بالله، النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة هذا وصف مفارق. ليش نقول عنه وصف مفارق؟ شنو معنى الوصف المفارق؟ لإمكان أن يتحقق في غير الصلاة، يعقل أن يتحقق في غير الصلاة، مو مثل الجهر بالصلاة بالقراءة الصلاتية، هذا ما يمكن أن يتحقق إلا في ضمن الصلاة. النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة هذا وصف للصلاة، هاي الصلاة موصوفة، خذ صلاة هاي، قل صلاة اتصفت بكونها في ضمنها أكو نظر إلى الأجنبية المحرم، هاي موصوفة بالنظر إلى الأجنبية، لكن النظر إلى الأجنبية وصف مفارق. ليش؟ لإمكان أن يتحقق في غير الصلاة، يمكن للإنسان أن ينظر إلى الأجنبية في غير الصلاة فهو وصف مفارق. ثانيا هو غير متحد وجودا مع الصلاة. ليش؟ لأن وجود الصلاة شيء، ووجود النظر إلى الأجنبية ولو في أثناء الصلاة شيء آخر. النظر منحاز ومستقل عن وجود الصلاة، النظر ما ينطبق لا على الركوع ولا على السجود ولا على القراءة ولا على القيام، فلا يتحد النظر مع الصلاة ومع أجزاء الصلاة. إذن هذا النحو الأول، النحو الأول أن يكون وصفا مفارقا غير متحد مع الموصوف. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أن النهي المتعلق به لا يسري إلى الموصوف فيكون خارجا عن محل الكلام. هذا ما عندنا شيء اسمه نهي عن العبادة فيكون خارجا عن محل الكلام. ليش؟ لأن النهي تعلق بالنظر وهو ليس عبادته، ولم يتعلق بالموصوف، لم يسري مثل ما قلنا ال 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 إذا كان الوصف مفارقا فالنهي المتعلق بالوصف لا يسري إلى الموصوف. ليش؟ لأن وجودان منحازان مستقلان، وجودان متغيران، إذا تعلق النهي بأحد الوجودين المتباينين مو بالضرورة أن يتعلق بالمباين الآخر. فالنهي تعلق بالنظر والنظر ليس عبادة، ولم يتعلق بالصلاة لأن وجود الصلاة وجود مستقل ومنحاز عن وجود النظر. فما تجي مسألة نهي تعلق بالعبادة، ما عندنا نهي تعلق بالعبادة، فيكون هذا النحو خارجا عن محل النزاع. وأما النحو الثاني، النحو الثاني شنو؟ أن يكون متحدا وجودا مع الموصوف، وصف مفارق لكن إذا وجد في أثناء الصلاة يتحد مع الصلاة، يتحد مع الصلاة. شنو مثاله؟ مثال اللي مثله سابقا المصنف، قال الغصب، الغصب وصف مفارق للصلاة. ليش؟ لأن الغصب يمكن أن يوجد في غير الصلاة ويدخل الأرض المغصوبة لكن لا يصلي وإنما يمشي بالأرض المغصوبة، هذا غصب غير صلاتي. فالغصب وصف مفارق، وصف مفارق، لكن في نفس الوقت هذا الوصف المفارق إذا وجد في أثناء الصلاة كان متحدا وجودا مع الصلاة، ما تميز بين وجوده وبين وجود الصلاة كما كنت تميز بين وجود النظر وبين الصلاة، هو يندك ويتحد مع الصلاة. الغصب على الأقل يتحد مع السجدة كما ذكرنا في المسألة السابقة، هاي السجدة هاي الحركة الصلاتية هي غصب وهي صلاة في نفس الوقت، فوجود الغصب هو عين وجود الصلاة. يوجدان بوجود واحد. زين، هذا النحو الثاني. النحو الثاني هذا يدخل كما اتضح من خلال هذا المثال، يدخل في المسألة السابقة، يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. عندنا أمر بالصلاة وفي نفس الوقت عندنا نهي عن الغصب، فيدخل بالمسألة السابقة. فإذا انتهينا إلى الجواز في المسألة السابقة، إذا قلنا بالجواز في المسألة السابقة اللي مبنى الجواز كما ذكرنا سابقا هو أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وأن الوجود وجود متعدد لا متحد، والتركب بين الصلاة والغصب تركب انضمامي، يعني انضم الغصب إلى الصلاة ولم يكن التركب اتحاديا، وقلنا بالجواز، حينئذ أيضا تخرج عن ما نحن فيه. احنا ما قاعد نتحدث اخواني عن المسألة السابقة، نتحدث عن ان هذا القسم يدخل في مسألتنا هي تعلق بالعبادة او لا، بناء على الجواز لا تدخل في محل كلامنا وانما يخرج عن محل الكلام. ليش؟ لان الغصب شيء والصلاة شيء اخر، احنا بانين على الجواز وبانين على التعدد، فيكون الغصب شيئا ويكون الصلاة شيئا اخر، و هي إنما تعلق بالغصب ولا يسري إلى الصلاة. إذا لم يسري هي إلى الصلاة بعد ما عندنا نهي تعلق بالعبادة، هذا يكون خارجا عما نحن فيه. نعم، بناء على الامتناع، إذا قلنا بالامتناع وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، بل يبقى الوجود الخارجي واحدا والتركب يكون تركبا اتحاديا، هاي نفس الحركة الصلاتية هي نفسها غصب، حينئذ ندخل في محل كلامنا طبعا بناء على ترجيح النهي كما هو المشهور. إذا التزمنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، حينئذ بعد يتنقح صغرى ما نحن فيه ويكون عندنا نهي تعلق بالعبادة، لأن النهي المتعلق بالغصب هو بنفس الغصب عبادة، بنفس الغصب عفوا صلاة، فيتعلق النهي المتعلق بالغصب يتعلق بالصلاة فيدخل في محل كلامنا. فإذا هذا القسم الخامس الأخير بنحوين، الوصف المفارق المتحد هذا اللي ذكرناه الآن يدخل في محل كلامنا على تقدير الامتناع وتقديم النهي ولا يدخل على تقدير الجواز. المفارق هذا لا يدخل في محل الكلام. قال وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا، هذا يعني شنو؟ هذا اللي ذكرناه بالوصف الملازم، بخلاف ما إذا كان مفارقا. كان منه الوصف، كان الوصف مفارقا كما في القسم الثالث، فإن هي عن إن هي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف. هذا لا يسري في أي قسم، في القسم الأول اللي قلنا ما يتحد، مثل النظر إلى الأجنبية والصلاة، نهي تعلق بالنظر إلى الأجنبية، على أي أساس يسري إلى الصلاة مع أن النظر موجود بوجود غير وجود الصلاة؟ هما متباينات، غاية ما في الباب المكلف بسوء توفيق جمع بين الوجودين في زمان واحد في مورد واحد. هذا اجتماع موردي كما عبر الشيخ المظفر سابقا، اللي الآن عبرنا عنه بالتركب الانضمامي، يعني انضم وجود إلى وجود، لم يتركبا تركبا اتحاديا، لم يتحد النظر مع الصلاة. فإذا تعلق نهي بالنظر هذا لا يسري إلى العبادة، النهي المتعلق بالوصف لا يسري إلى الموصوف. يقول فإن النهي عنه عن الوصف لا يسري إلى الموصوف بالقسم الأول إلا فيما إذا اتحد معه وجودا، هذا القسم الثاني، الغصب والصلاة. الغصب والصلاة، الغصب وصف للصلاة، هاي الصلاة غصبية، صلاة موصوفة بأنها غصب، واتحد الغصب مع الصلاة إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على الامتناع، بناء على امتناع الجواز طبعا وتقديم جانب النهي. هذا المفروض واضح المصنف اعتبره. إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي يعني شنو؟ يعني أن لنا وجودا واحدا، هذا الوجود الواحد منهي عنه، فالنهي المتعلق بالغصب هو بنفسه متعلق بالصلاة، لأن الصلاة والغصب شيء واحد، احنا بانين على الامتناع. وأما بناء على الجواز، بناء على الجواز وأن الغصب شيء والصلاة شيء آخر ومتعلق أحد الخطابين، لا يسري إليه الخطاب الآخر أنه يتعلق بالغصب على جانب والأمر تعلق بالصلاة على جانب آخر، فحينئذ تخرج عن ما نحن فيه، بعد ما عندنا عبادة وقعت متعلقا للنهي. وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه، فلا يسري النهي إليه إلى الموصوف، كما عرفت في المسألة السابقة. عرفنا بالمسألة السابقة أنه بناء على الجواز يتعدد المعنون ويكون متعلق أحد الخطابين غير متعلق الآخر، فما عندنا نهي تعلق بالعبادة كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف، أما النهي عن العبادة يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.